بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. توقفنا في باب الغصب عند حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. قال الخطابي وضعفه البخاري أيضا، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق. نبه المحققون على أن تضعيف البخاري إنما هو لطريق من طرق الحديث، ولذلك الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. وقواه أبو حاتم، فالحديث جاء من طريق شريك عن أبي إسحاق، من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج، وشريك يعني كثير الخطأ. و تابعه قيس بن الربيع، وجاء هذا الحديث أيضا عند أبي داود من طريق آخر، عند أبي داود من طريق يحيى القطان عن أبي جعفر عن ابن المسيب عن رافع. قال أبو حاتم في العلل: هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع. إذن قال أبو حاتم: هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع. فإذن أبو حاتم قوى الحديث بطريقه الآخر، والبخاري يعني نقل عنه تضعيف الحديث لأنه من طريق شريك عن أبي إسحاق، لكن كما عرفنا قد يحمل هذا أنه ضعف طريقا معينا، وهذا الإخوة مما ينبغي أن ينتبه له في قراءة كتب العلل وكلام المتقدمين. فأحيانا يسأل الناقد عن حديث فيضعفه من طريق معين، ولا يقصد أن يضعف الحديث من كل طرقه، والله أعلم. وإن كان في كلام البخاري يعني في نفسي الآن نقول هو حديث حسن، تعرفون لفظة حسن عند المتقدمين قد يدخل فيها الحديث الضعيف، خاصة إذا قال: وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. لكن على كل يعني ما دام جاء طريق آخر ظاهره الصحة، وقوى أبو حاتم هذا بهذا، فالله أعلم، يعني هذا أقرب. وأيضا قوله هنا في الحديث بغير إذنهم، يقولون هذه اللفظة تفرد بها أبو إسحاق، يعني غير موجودة في باقي الطرق، الله أعلم، كما ذكره الإمام أحمد. ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذه صحيحة في النظر وإن لم تثبت في النقل، وإن لم تثبت في النقل. المهم الحديث إذن يعني صحيح بطرقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، هذا الغاصب جاء إلى أرض قوم وزرع فيها بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، ليس له يعني للغاصب، ليس للغاصب من الزرع شيء، وله نفقته، وله نفقته، يعني له للمالك، يجب على الغاصب أن يعطي المالك النفقة، وله نفقته، آسف أنا نسيت العكس، يعطيه المالك إذا قلعه، يعطيه نفقته، وله يعني الغاصب، نعم، يعطيه المالك نفقته. قالوا عن عروة بن الزبير قال رجل من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. بالنسبة لسند هذا الحديث الإخوة، كما ذكر ابن حجر أنه يعني جاء مرسلا وجاء موصولا، يعني جاء من طريق يحيى بن عروة عن أبيه عروة، يعني مدار الحديث على عروة، فجاء من طريق يحيى بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلا، وجاء من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة عن سعيد بن زيد موصولا، وجاء أيضا يعني مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإرسال مالك وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه يعني مرسلا، ورجح المرسل البزار والدارقطني وابن عبد البر، لكن ابن عبد البر يقول: هو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم. يقول ابن عبد البر: هو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم. وإن كانت يعني رواية الإرسال يعني أرجح، لكن يعني تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول، فهذا يقوي هذا الحديث. فتوجد هناك بعض الأحاديث يعني المرسلة لكن تلقاها العلماء بالقبول، يعني هذا مما يقويها، فتصل إلى مرتبة يعني الاحتجاج، ويعني تتقوى بهذه القرينة القوية، تلقي العلماء للحديث بالقبول، فيكون يعني حديثا يعني مقبولا. الإخوة، هنا المسألة بالنسبة لهذين الحديثين، هذه المسألة: ما حكم يعني من زرع في أرض غيره؟ فأولا ممكن نقول الإخوة، المسألة لها حالتان: الحالة الأولى إن غرس عليها، فرق بين الغرس والزرع. الغرس يعني إيش؟ مثل النخل، يعني ما له ساق، وإذا قلع لا يفسد، إذا قلع لا يفسد. في الحالة الأولى إذا غرس فيها أو بنى عليها، بنى عليها بيت مثلا، اغتصب الأرض وبنى عليها بيت أو جعل فيها نخل، فهذا الإخوة بالاتفاق كما نقل هذا بالرشد، بالاتفاق أنه يلزم الغاصب، طبعا إذا تخاصم بعد ذلك وقال أنا أريد تعويض أو كذا، فبالاتفاق أنه يلزم بقلع غرسه وبنائه وطبعا تعاد الأرض لمالكها. ويكون على الغاصب ماذا؟ يكون عليه أولا تسوية الأرض، لابد أن يسويها، ثم ثانيا عليه أجرة الأرض مدة الاستيلاء، عليه أجرة الأرض مدة الاستيلاء. كان بإمكانه هذا المالك مثلا أن ينتفع بهذه الأرض، هو منعه منها، فعليه أجرة الأرض مدة الاستيلاء. والثالث عليه أرش نقصها، عليه أرش نقصها. إيش معنى الأرش؟ أرش النقص تعويض، يعني إيش معنى كيف التعويض هنا؟ لأن الأرض الإخوة إذا زرع فيها غرس فيها تفقد خصوبتها، فتقيم الأرض في حال كونها جديدة أو قبل أن يغرس فيها، ثم تقيم بعد أن غرس فيها مرة مثلا بهذا المقدار، ثم قلع هذا الزرع، فيدفع يعني الفرق بين هذا وهذا. فالأرض الجديدة يعني كأنها بكر، وتكون جودتها يعني أعظم من جودة الأرض المستعملة. فإذا عليه هذه الثلاثة، هذا الغاصب عليه أن يسوي الأرض ويدفع أجرة الأرض في هذه المدة، مدة الاستيلاء، وعليه ماذا؟ أرش نقصها، عليه أرش نقصها. وطبعا الحديث الأخير دليل على هذا. نعم، عليه ثلاث أشياء. لا لا، اللي هو الأول بالإجماع هو يلزم بقلع، أما هذه الأمور الله أعلم، ما أدري يعني. ابن رشد نقل إجماع على أنه يجب عليها أن إيش؟ أن يقلع الغرس، لكن الأمور الثلاثة يعني يذكرها عامة الفقهاء الله أعلم، لأن هذا هو العدل، مقتضى العدل أن هذا الآن صاحب الأرض يخسر بهذا الغصب، فهذا هو مقتضى العدل. فإذا هذه الحالة الأولى الإخوة، والدليل على غرس، على قلع الغرس، الحديث الذي معنا الأخير، ليس لعرق ظالم حق. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا، قضى يعني أن تكون الأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال ليس لعرق ظالم حق. إيش معنى ليس لعرق ظالم حق؟ ليس لعرق، العرق يعني هو الغرس أو البناء أو الحفر، وسمي العرق ظالما لأنه لظالم، لما كان لظالم يعني صاحبه هو الظالم، لكن يعني سمي به. ليس لعرق ظالم يعني هذه النخلة كانها ظالمة لما دخلت هنا في هذه الأرض لأن صاحبها ظالم، ليس لعرق ظالم حق. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الإخوة، يعني إذا زرع فيها، الزرع معناه أنه يعني لا يمكن قلعه إلا بإفساده، يعني إذا قال قلعه سيفسد الزرع، فهنا الإخوة نقول أيضا هنا في هذه الحالة الثانية تنقسم الحالة الثانية إلى قسمين. إذا كان بعد الحصاد، إذا كان هذا بعد الحصاد، يعني هذا الغاصب استولى على الأرض وزرع فيها حتى خرجت إيش؟ يعني خرج الزرع، خرجت الحبوب، حبوب القمح أو الشعير أو كذا، فهنا الزرع، طبعا ابن قدامة هنا الإخوة نقل الإجماع على أن الزرع للغاصب، الزرع للغاصب يعني يأخذ نماء الزرع، لأن النماء من مال الغاصب، فيأخذ نماءه، وعليه يعني أجرة الزرع وأرش النقص وإصلاح الأرض، هذه الثلاثة التي مرت معنا. فإذن هنا يأخذ نماءه، لكن بعد ذلك طبعا يعني يقلع يعني هذا الزرع، وعليه إيش؟ الأرش النقص وأجرة الأرض في هذه المدة وإصلاح الأرض تسويتها. من قدام هنا الإخوة قال لا نعلم في خلافا، يعني أن الزرع للغاصب وعليه الأجرة، لكن يعني بعضهم ينقل رواية عن إمام أحمد وذكر ترجيح ابن تيمية لها أنه يعني لا فرق بين يعني قبل الحصاد وبعد الحصاد، يعني الحالة التي سنذكرها الآن، فالله أعلم يعني هذه الرواية يعني من قدام ما نقلها، لكن يعني جاء في شرح الشيخ حمد الحمد أنه نقل رواية وقد رجحها ابن تيمية أنه لا فرق بين قبل الحصاد وبعد الحصاد لعموم الحديث. يعني طيب نأخذ الحالة التي إذا كان قبل الحصاد، إذا كان قبل الحصاد يعني مثلا هذا الغاصب زرع لكن ما خرجت الزروع، ما خرجت الحبوب، ويعني تخاصم وبالفعل الآن يريد صاحب الأرض أن يأخذ حقه منه، فالجمهور قالوا يجبر الغاصب على قلعه، يعني ليس هناك فرق بين الزرع والغرس، قالوا يجبر الغاصب على قلعه، يجبر الغاصب على قلعه، هذا مذهب جمهور العلماء، واستدلوا بالحديث ليس لعرق ظالم حق، قالوا هذا عام في الغرس والزرع، هذا عام في الزرع والغرس. وكما قلت يعني رواية نعم أو نعم، إذن هذا مذهب الجمهور، فإذن يكون يعني الغاصب يأخذ زرعه، إذا استطاع أن يستفيد منه استفاد، أخذ، المهم يقلعه، وعليه أيضا كما عرفنا عليه الأمور الثلاثة، يعني تسوية الأرض، هذه دائما الإخوة، تسوية الأرض وأجرة الأرض وأرش النقص. مذهب الحنابلة وهذا قول أبي عبيد قال ابن رشد وقول كثير من أهل المدينة أنه يخير، يخير بين ماذا؟ أن يأخذ المالك الزرع ويدفع للغاصب نفقته، أن يأخذ المالك الزرع، يعني الآن هذا زرع فلماذا نقلع الزرع ونفسده، فالمالك يأخذ الزرع، يكون الزرع للمالك ويدفع للغاصب ماذا؟ نفقة هذا الزرع، الغاصب تعب وزرع فيعطيه النفقة ويأخذه المالك يستفيد. وتلاحظ كأن هذا يعني فيه صلح بينهما، يعني هو الأصل قول جمهور الإخوة، يعني الأصل أن هذا المال الغاصب ليس له حق، ومن حق المالك أن يقول له خذ زرعك اقلعه وأريد أرضي، أريد أنا أزرع فيها شيء آخر أو أبني فيها أو كذا، وعليك الأجرة والأرش النقص وتسوية الأرض كما كانت، هذا إذا أردنا من حيث العدل. لكن دائما الإخوة في أمور الخلاف كما مر معنا باب الصلح أنك أول ما تقضي بين المتخاصمين تحاول أن تصلح بينهما، إذا جاءتك قضية في أي باب من الأبواب، أبواب خلافات مالية أو في أرض أو بين زوجين أو أي شيء، تنظر هل يمكن الإصلاح بينهما بأي طريقة ليس فيها شيء محرم، فهذا كأنه من الصلح بينهما، يعني إذا المالك رضي بهذا يعني الغاصب يستفيد، تاب وقال أنا خلاص لكن لا تفسد علي زرعي، فأعطاه قال له أنت استفيد من الزرع وأعطني نفقة الزرع، فإذا هذا الخيار الأول، وهذا يعني دليله حديث رافع بن خديج الذي معنا، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، يعني الغاصب هنا ما يأخذ شيء من الزرع وله نفقته بالعدل، ويأخذ إيش؟ نفقته. فإذا يعني هذا الخيار الأول، والخيار الثاني أن يعني كما عرفنا مثل قول الجمهور، مثل قول الجمهور أنه يعني يقلع الزرع، يقلع زرعه نعم الزرع للغاصب، لكن لا يلزم هنا قلعه، يعني على قول هؤلاء قالوا يعني يقره عليه إلى الحصاد. الخيار الثاني أن يكون الزرع للغاصب، ليس معنى هذا يعني ليس مثل الغرس، لما نقول غرس للغاصب يستطيع إيش أن يقلع، لكن إذا قلنا الزرع للغاصب إيش معناه؟ يعني يبقي حتى إيش الحصاد يستفيد منه ثم يقلعه. فهذا الخيار الثاني، يعني هو مثل قول الجمهور لكن ليس معناه أنه يعني يقلعه كالغرس، وإنما إيش يعني إذا أردنا أن نقول هنا الخيار الثاني أنه يقره عليه إلى الحصاد، يكون الزرع للغاصب يستفيد منه فيقره عليه إلى الحصاد، ولكن إيش يأخذ من الغاصب ماذا؟ الأمور الثلاثة التي عرفناها، يأخذ منه إيش أجرة الأرض ويعني تسوية الأرض وأرش النقص. وقالوا بهذا يجمع بين الحديثين، يعني بهذا يجمع بين الحديثين، لأن الحديث الأول حديث رافع الأول يعني صريح في الخيار الأول، وليس لعرق ظالم حق. نعم يكون الزرع يعني للغاصب يأخذه، لكن يعني أيضا يمهل مهلة بحيث أنه يعني يستفيد منه، والمالك يعني يأخذ الأجرة وأرش النقص. طبعا لا شك أن الإخوة هذا القول الثاني يعني إذا رضي المالك بهذا هذا أولى، نقول إذا رضي المالك بهذا واتفق معه. يعني تلاحظ أن القول الثاني الإخوة من باب الصلح، من باب الصلح بين يعني المتخاصمين، وإذا المالك يعني أصر على أنه لا الآن يخرج زرعه الآن فهذا من حقه، يعني هذا من حقه، ويأتي هنا قول الجمهور. ف يعني ابتداء نرجح القول يعني أو يكون الأقرب والله أعلم القول الثاني، لأن الحديث يعني يدل عليه، يكون هذا من باب يعني الصلح بينهما. وتأمل كيف ذكروا هذا أنه على سبيل التخير حتى يجمعوا بين هذا وبين الحديث ليس لعرق ظالم حق، تكون هناك جمع بين الحديثين. وأيضا يعني هذا القول الثاني فيه ماذا؟ فيه رد المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب، يعني يرد الأرض إلى المالك من غير أن يتلف يعني مال الغاصب، هذا أحسن. نعم فيه يعني رد المغصوب إلى مالك من غير إتلاف مال الغاصب. وأيضا قالوا يعني هنا يعني فرق بين الغرس والزرع، فالغرس إذا قلع لا يتلف، لكن إذا الزرع إذا قلع في الغالب أنه يتلف. نعم. وأما الحالة الثانية التي ذكرناها الإخوة أن إذا كان بعد الحصاد، إذا كان بعد الحصاد فقلنا يعني الزرع للغاصب وعليه الأجرة وأرش النقص، هذا ذكر ابن قدامة أنه يعني بلا خلاف، لكن يعني كما ذكرت نقل بعضهم رواية عند الحنابلة ورجح ابن تيمية أنهم قالوا لا فرق بين يعني قبل الحصاد وبعده، أيضا يخير يعني إذا أراد المالك أن يأخذ الزرع بعد الحصاد ويدفع للغاصب نفقته يعني يقولون له ذلك. فقالوا الحديث يعني لم يفرق بين ما قبل الحصاد وبعده، لكن هو الإشكال أنه يعني أن بعد الحصاد ما أدري يعني أصبح الزرع للغاصب أن هذا نماءه، الله أعلم يعني ما أدري. ننظر في ترجيح ابن تيمية، الشيخ الحمد رجح هذا ونقل أن هذا ترجيح ابن تيمية، وفي قوة طبعا، لأن يعني بالفعل الحديث يعني أردنا نجمع بين الحديثين، فالحديث لا يعني لا يفرق بين قبل الحصاد وبعد الحصاد، فينظر في الإجماع الذي نقل ابن قدامة لا نعلم، قال لا نعلم في خلافا يعني، الله أعلم. إيه؟
الجمهور
هذا بناء على لا، الجمهور ما عندهم تخير، القول التخير الجمهور الظاهر يعني إما أن يضاعف بعضهم ولا أما أن يعني الحديث فيه وضوح، الله أعلم مش كيف أجابوا عنه يعني، لكن يعني قول الجمهور طبعا يعني فيه مشي على الأصول العامة في هذا الباب، كأنهم رأوا هذا الحديث على خلاف الأصل وهناك حديث يعني أقوى، فممكن عمدوا للترجيح يعني، الله أعلم. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يعني ذكر تنبيه أنه قال إن لم يكن للمالك غرض من قلع الغرس أو الهدم إلا المضار بالغاصب، فقال هنا يمنع، يمنع من حتى في الغرس، يعني صحيح الأصل أن الغاصب يقلع الغرس، لكن يقول الشيخ إذا أصلا المالك أعجبه هذا الغرس ويعني يعني ولم يكن له غرض إلا الانتقام من الغاصب أو أن يضاره، فيقول هنا يمنع، وهذا طبعا ما يعرفه إلا يعني صاحب الأرض نفسها، المالك نفسه هو بينه وبين الله تعالى، فلا يجوز له يعني أن يقدم على هذا، أن يقدم على مضارة الغاصب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وطبعا وهذا فيه قال فيه نهي عن إضاعة المال، يعني يلزمه بهدم بناء وهو يريد هذا البناء مثلا في أرضه، لكن يقول يهدم بعدين أنا سأبني أو كذا، ف يقول الشيخ أحسن أنه يعني يبقي، لكن مثلا يكون نعم يعني يدفع له أو كيف هنا يكون هنا نعم يمنع.
الشيخ ذكر الغاصب اللي يريد أخذ ماله والمالك يريد الانتفاع منه، والغاصب يريد
إتلافه، لا هو قال الشيخ لم يكن للمالك غرض من الهدم أو القلع إلا المضار بالغاصب، يعني يريد أن يضر الغاصب، فهنا يمنع يعني حتى هنا يعني لماذا تضر ولو كان غاصبا، لكن الآن فنعم الغاصب يعوض المالك عن يعني مثلا عن مثلا أجرة الأرض مثلا يعني خلال هذه المدة خصبها عنه، ممكن يعطيه الأجرة ويصطلح على شيء مثلا في مقابل هذا البناء مثلا أو مثلا ويدفع له المالك مثلا نفقة هذا البناء، خلاص أنا أريد هذا البناء أنا أعطيك نفقته كم بنيته خذ، ومثلا يعني لماذا يقلعه وهو يريد هذا البناء أو هذا الغرس. نعم طبعا هذا كله الإخوة يرجع إلى يعني إذا كان هناك صلح بينهما، الله أعلم. إذن بهذا الإخوة يعني نعرف الجمع بين الحديثين ومعنى يعني كل حديث، والله أعلم. قالوا عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه. فهذا الحديث فيه يعني عظم شأن مال المسلم، تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا في يعني أعظم جمع، يعني جاء حديث أنه قاله في عرفة خطبة عرفة ثم أكده في يوم النحر، وأيضا قرن يعني حرمة المال بحرمة النفس والعرض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وأيضا يعني شبه تحريم الأموال والدماء والأعراض ب يعني تحريم هذه الحرمات العظيمة، هذه الأيام العظيمة يعني يوم النحر ويوم عرفة والبلد الحرام والشهر الحرام، فهذه كلها أوجه لي يعني عظم يعني شأن مال المسلم، أنه لا يجوز غصبه ولا اعتداء عليه. فذكر ابن حجر باب يعني الترهيب والتحذير من غصب مال المسلم. قال باب الشفعة، والشفع في اللغة الزوج، ومعناها في الاصطلاح يقولون انتزاع الشريك، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه، ببيع أو نحوه، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه ببيع أو نحوه، يعني بعوض، يعني مثلا أنا وأنت مثلا اشتركنا في أرض، الأرض هذه بيننا، فأنت بعت نصيبك على ثالث، بعت نصيبك على زيد وما أخبرتني، أنا شريكك في الأرض، ليش ما تبيعها علي أنا حتى أملك الأرض كاملة وما يشاركني فيها أحد؟ فأنت بعت نصيبك من الأرض على زيد بدون أن تخبرني، فهنا يأتي حق الشفعة للشريك، انتزاع الشريك. قالوا انتزاع يعني أنتزعها من زيد بدون رضا، بدون رضا زيد، هذا حق لي، مع أنه وقع بيع بالتراضي بينك وبين زيد وأنت تملك هذه الأرض وأعطاك الثمن، لكن هنا هذا حق للشريك، انتزاع الشريك حصة شريكه، يعني الحصة التي باعها على زيد ممن انتقلت إليه، يعني من زيد انتقلت إليه هذه الحصة، ببيع أو نحوه، يعني لابد أن يكون هذا بعوض، ببيع أو نحوه. أما لو كان هذا مثلا يعني عن طريق مثلا الإرث، انتقلت إلى أولاده، ما يحق لي أن أخذها، طبعا أخذ يعني نصيبهم من هذه الأرض، أو يعني هو تصدق بها، فأيضا ما يجوز لي أن أنتزع هذه أو هذه الحصة من الأرض من الفقير والمسكين. فإذا هذا معنى الشفعة، وتلاحظ أن هذا الحق سمي شفعة، لماذا؟ لأن يعني الشريك كان يعني نصيبه منفردا، أنا الآن نصيبي مثلا نصف الأرض منفرد، فبالشفعة يضم يعني النصيب الآخر إلى نصيبه فيكون شفعا، يكون شفعا، فسميت شفعة. طبعا الإخوة يعني الشفعة من محاسن الإسلام، وليست كما يظن بعض الناس أنها على خلاف الأصل وعلى يعني خلاف القياس، بل كل ما في شرع الله تعالى موافق للقياس الصحيح، لأن الإخوة من الحكم في الشفعة دفع الضرر الناتج عن الشركة، دفع الضرر الناتج عن الشركة. الله تعالى قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، فمعلوم الإخوة أنه يحدث شيء من الخلاف بين الشركاء، وهذا يعني ضرر يحصل بين يعني الشركاء، فمدام أن هذا الشريك لا يريد الآن هذا النصيب، وأنت يعني خروج هذا الشريك لن يشاركك أحد في الأرض، فلماذا يبيعها على أجنبي؟ لماذا ما يبدأ بك أنت؟ هذا من تمام يعني رعاية المصالح وقطع النزاعات. فهنا جاء الشرع بنزع حصة يعني الشريك من المشتري. لماذا؟ لمصلحة أعظم. نعم في هذا مفسدة يعني، لكن مفسدة الشركة والظلم الذي يقع بين الشركاء والخلافات هذه أكبر من مفسدة مجرد نزع حصة يعني هذا الشريك من المشتري. فإذا هنا تلاحظ أن مفسدة الخصومات والظلم التي تقع بين الشركاء هذه أكبر من مجرد نزع أرض أو يعني قسم من أرض من يعني من أجنبي. ولذلك يعني قدم هذا الحق، فبذلك تعلم أن الشفعة ليست على خلاف الأصل أو خلاف القياس، بل هي من تمام الحكمة ومراعاة المصالح ودفع المفاسد الكبرى. ثم كذلك الإخوة يعني هذه النقطة ترجع إلى النقطة الأولى يعني دفع ضرر مؤنة القسمة إذا طلبها الشريك الجديد. يعني الشريك الجديد، أنت الآن مع الشريك القديم الأرض واحدة مثلا، يعني زرعتم فيها مثلا نخل، كلها نخل، وأنت مستفيد وهو مستفيد. الآن هو باعها على أجنبي، وهذا الأجنبي ما يريد النخل، فستضطر أنك تقسم الأرض إلى قسمين وتقلع النخل الذي في القسم الآخر، ويريد أن يبني مثلا عليها. فأيضا هذا فيه يعني ضرر على يعني الشريك الأول. فذلك يعني كل هذه المضار تدفع بهذا الحق. ثم المشتري في الحقيقة ما يتضرر، إنما يرد إليه إيش؟ الثمن، خلاص يرد عليه ماله وانتهى الأمر، فما يتضرر. ثم كذلك هي من حسن العشرة، يعني كيف تبدأ برجل أجنبي وتترك الشريك الذي معك، وتعرف أنه إذا شاركه أحد ربما يتضرر. فإذا باختصار أن الشفعة فيها دفع لضرر الشركة، وثانيا هي من حسن العشرة. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم، وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات. نفهم ألفاظ الحديث أولا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، مدام الأرض لم تقسم بينك وبين شريكك فحق الشفعة ثابت لك. قال: فإذا وقعت الحدود، يعني وضعت حواجز، الأرض قسمت بالنصف، وضع جدار فاصل بينك وبين يعني حصة شريكك، وصرفت الطرق، صرفت الطرق يعني بينت الطرق، لأن يعني الصرف أو الصرف هو الشيء الخالص، فإذا صرفت الطرق يعني تبين مثلا طريقك أنت من طريق هو، فقال: فلا شفعة، فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحديث واضح الإخوة في أن مثلا هذه الأرض إذا وضع بينك وبين صاحبك جدار، فهنا لا تثبت الشفعة. فلو باع صاحبك نصيبه قبل أن يستأذنك أنت، باع على أجنبي، يجوز له، لأنه خلاص الآن ما في إيش يعني ضرر في الشركة هنا. كذلك في رواية مسلم قال: الشفعة في كل شرك، يعني في كل شيء مشترك لم يقسم. قال: أرض أو ربع، الربع يعني هي الدار، بيت مثلا، أو حائط يعني بستان. نعم. هذا الحديث الإخوة يتعلق بمسألة يعني ما تدخل فيه الشفعة. الشفعة تدخل في ماذا؟ يعني مثلا هل تدخل الشفعة في السيارة؟ أنا وأنت نملك سيارة، إذا أنت تريد تبيع نصيبك من السيارة هذه على شخص آخر أجنبي، هل الشفعة تدخل أو أنها تكون في ماذا؟ فهنا الإخوة نقول يعني هناك ثلاثة أحوال أو ثلاثة أمور فيما تدخل فيه الشفعة. عندنا أولا العقار المشترك. طبعا إذا قيل عقار يعني عكس المنقول، العقارات الإخوة هي الأصول التي لا تنقل، مثل يعني الأرض، البيت، البستان، هذا يسمى عقار. أما ما يقابله فهو المنقول. فالعقار المشترك أو نقول العقار القابل للقسمة، آسف أحسن نقول العقار القابل للقسمة، يعني مثل أرض، دار كبيرة ممكن تقسمها بالنصف مثلا تحتمل القسمة، يعني بستان، فهذه تثبت فيها بالإجماع، الشفعة هنا تثبت بالإجماع، هذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم، وذكر هنا أرض أو ربع أو حائط. النوع الثاني العقار الذي لا يقبل القسمة، هو عقار لكن لا يقبل القسمة، قالوا مثل الدار الصغيرة، الدار الصغيرة أو الحانوت الصغير، دكان صغير فيه شريكان مثلا، ما يمكن قسمه، إذا قسمته يعني ما تستطيع أن تبيع وتشتري فيه مثلا. فهذه الحالة الثانية الإخوة عند الحنفية ومشهور مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة أنها تثبت، تثبت الشفعة في الحالة الثانية، مذهب الحنفية مشهور مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة أنها تثبت، وهذا ترجيح ابن تيمية وابن القيم يعني عامة المتأخرين من المحققين، يعني الشفعة تثبت هنا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شرك، في كل شيء مشترك، ما فرق بين الدار الكبيرة والصغيرة أو الأرض الكبيرة والصغيرة، قالوا الشفعة في كل شرك. وقال في الحديث الأول في كل ما لم يقسم، وقالوا قالوا هنا يعني الضرر يعني أشد، يعني الضرر فيما لا يقبل القسمة يعني أشد، يعني الشيء الذي لا يقبل القسمة أولى بثبوت الشفعة، لأن الإخوة الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة، مثلا نفرض إذا اختلف الشريكين والدار كبيرة أو الأرض كبيرة، يمكن أن يزال هذا الضرر بينهما، إيش؟ أن نقسم الأرض وخلاص كل واحد يأخذ نصيبه مثلا. لكن الشيء الصغير يعني ما يمكن قسمته، فإذا جاء الأجنبي يقول لا أنا أريد أن أفعل به كذا وهذا يريد أن يفعل به كذا، وما يمكن أن نقسم مثلا هذه الدار أو هذا الحانوت بينهما، فيعني ضرر الشركة متأكد يعني أكثر في الشيء الذي لا يقسم، فلذلك يعني هذا القول يعني أقرب، يعني خلافا لمذهب الشافعية في الجديد وقول عند المالكية والأصح عند الحنابلة، يعني مشهور مذهب الحنابلة أنها لا تثبت، هذا القول الثاني أنها لا تثبت يعني عند الشافعية والحنابلة. استدلوا بحديث لكن لا يعني حديث لا سند له، لا شفعة في فناء ولا طريق، لكن هذا يعني لا سند له. فإذا الحالة الثانية هنا الشفعة تثبت في هذه الحالة، العقار الذي يعني لا يقبل القسمة أيضا تثبت فيه الشفعة، فإذا باع هذا الرجل نصيبه على أجنبي من حقي أن أنتزع هذا الأمر ولا يدخل الأجنبي معي في هذا الدكان الصغير. الحالة الثالثة المنقول، الشيء المنقول مثل يعني السيارة، كتاب، حيوان، فالجمهور قالوا لا تثبت، قالوا لا تثبت الشفعة في هذا. والقول الثاني رواية عند الحنابلة رجحها ابن تيمية والشيخ بن باز أنها تثبت. بالنسبة للأدلة في مثل هذه المسألة الإخوة، أول الأحاديث، يعني الجمهور استدلوا بحديث جابر الذي معنا، قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، قالوا فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. قالوا هذا يدل، قول فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة يدل على أن الشفعة إنما تكون في ماذا؟ العقارات التي يمكن أن تقسم، أما يعني المنقولات التي لا يمكن أن تقسم فهذه ما تدخلها الشفعة أصلا لأن ما تقع فيها الحدود. فإذا استدلوا بهذا الحديث، لكن هذا الإخوة فيه نظر من باب ماذا؟ أن الحديث أوله عام، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، سيارة لم تقسم. لكن قالوا قول فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، قالوا هذا من باب ماذا؟ من باب ذكر فرد من أفراد العام، من باب ذكر فرد من أفراد العام، يعني ليس هذا تخصيصا لأول الحديث، وإنما هذا من باب ذكر فرد من أفراد العام. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن يعني الأمور الغالبة في الواقع، يعني الغالب أن الشفعة والخلاف بين الشركاء يكون في الأمور الكبيرة التي فيها ضرر، يعني في خروج أحد الشريكين ومجيء الأجنبي، لما يختلفون في الأراضي، أما يعني في حيوان أو في كتاب أو في مثلا سيارة فهذا يعني الجمهور قالوا هذا يعني ضرره يسير وعارض، يعني نظروا إلى الضرر من حيث أن هذا شيء يعني يسير، ممكن أن يباع، ممكن أن يعني الشريك فيه يعني ما يتضرر كثيرا، نظروا إلى الضرر من حيث قيمة الشيء، يعني هذا ليس له قيمة يعني كبيرة حتى يتضرر الشريك. فهنا لا تثبت الشفعة وننتزع يعني حصة، يعني مثلا من انتقلت إليه الحصة من المشتري. طبعا هنا القسمة الإخوة تكون معنوية، مثلا سيارة يعني باع شريكي فيها نصيبه على زيد، فزيد هو الذي يشاركني الآن في السيارة، فقال الجمهور ليس من حقي أنا أن أخذ يعني أدفع لزيد مثلا ماله وأخذ السيارة لي، يعني تكون خالصة لي كما عرفنا. قالوا يعني استدلوا بحديث جابر، لكن عرفنا أن فيه نظر، وقالوا هذا شيء يسير يعني. لكن الإخوة الرواية الثانية عند الحنابلة، وهذا ترجيح ابن تيمية، كما عرفنا الحديث ليس فيه دلالة، وقالوا الضرر يعني في المنقول كذلك يحصل، يعني هم نظروا إلى وجود العلة الذي يرجح يعني هذا القول أو يقويه الإخوة، وجود العلة في يعني في الشفعة، وهي الضرر، يعني والضرر يعني واضح وموجود يعني بقوة. فمثلا الآن هذا الشريك الذي كان معي كنا متفقين مثلا أني أنا أركب السيارة في يوم وأنت في يوم مثلا، يعني أو يعني متفقين ومتراضين، لكن لما يأتي واحد أجنبي يشاركني في هذه السيارة بالعكس هنا الضرر يكون أشد من الضرر الذي قد يكون في الأرض، كما قلنا الأرض ممكن قسمتها وينتهي الأمر، لكن هنا كيف نقسم السيارة؟ مثلا أفرض أن هذا بيت بعيد عن بيتي، يقول أنا ما أستطيع أسبوع بأسبوع، يقول لا أنا يوم بيوم، يحصل يعني خلاف أيضا في هذا. فالله أعلم، يعني قول ابن تيمية هنا ويعني يعني فيه قوة، الله أعلم. لولا هيبة الجمهور يعني، وإلا يعني القول فيه قوة. رواية الطحاوي الإخوة يعني ما تكلمنا عنها، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، يعني طبعا هذه الرواية جاءت يعني عند الطحاوي من حديث يعني ابن جريج عن عطاء عن جابر، يعني هي نفس هو نفس حديث جابر لكن من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بهذا اللفظ، الشفعة في كل شيء. لكن يعني ابن جريج معروف أنه يدلس عن الضعفاء والمتروكين، وهنا جاء بلفظ العنعنة، ولفظ مسلم تلاحظ هنا قال من في كل شيء، ولفظ مسلم إيش؟ في كل شرك أو في كل ما لم يقسم، ففرق بين اللفظين يعني، وإلا هذا يكون دليل لإيش؟ للقول الثاني أن الشفعة تثبت في كل شيء، يعني فيه يعني يقوي القول الثاني رواية الحنابلة رجح ابن تيمية. لكن اللفظ الإخوة يعني كما عرفنا فيه ضعف من هذه الجهة، أن لفظ مسلم يعني في كل يعني شرك. ثم كذلك يعني هو جاء عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر يعني بلفظ مسلم، فهذا يدلك على أن يعني هذا وهم من بعض الرواة، هذا وهم من بعض الرواة يعني. وجاء يعني عند البيهقي عن ابن عباس مرفوعا الشفعة في كل شيء، لكن يعني الصحيح أنه مرسل وعلة بالإرسال. فعندك هنا مرسل يعني عن من طريق ابن عباس لكن الصحيح فيه الإرسال، وعندك رواية الطحاوي التي هي إيش؟ من طريق جابر، لكن هنا الإخوة ما ينفع أن تقوي المرسل بهذا. ليش؟ لأن يعني طريق جابر هذا اللفظ تحكم عليه بالوهم أصلا، يعني كأن لا وجود له. لماذا؟ أن عندك اللفظ من نفس الطريق يختلف تماما في كل شرك، في كل ما لم يقسم، فالذي يغلب على الظن أن لفظ في كل شيء من طريق جابر يعني وهم من بعض الرواة، فيبقى عندك المرسل الشفعة في كل شيء، وجاء موصول عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن وإلا بالإرسال. قول البيهقي وأخرج الطحاوي له شاهد من حديث جابر، عرفنا الشاهد ما يصلح للتقوية، فيبقى اللفظ هذا مرسل، يعني الصحيح الله أعلم أنه مرسل، يعني رواة الطحاوي الصحيح أنها مرسلة، ما تتقوى يعني مثلا تقول جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث جابر كما عرفت، يعني هذه التقوية فيها نظر. فيبقى كما قلنا الأقرب أنه وهم من طريق جابر، وأنه مرسل من طريق الذي فيه ابن عباس، صحيح أنه مرسل، والله أعلم. طيب هذا ما يتعلق فيما تدخل فيه الشفعة، عرفنا الإخوة المسألة واضحة إن شاء الله. طيب قال عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، أخرجه البخاري وفيه قصة. قال وعن أنس بن مالك، نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار، رواه النسائي صحيح ابن حبان وله علة. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر قال ينتظر بها أو قال ينتظر بها، نعم ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريق إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربع ورجاله ثقات. هذه الأحاديث الإخوة تدور على مسألة واحدة وهي شفعة الجار. أولا نأخذ يعني تخريج الأحاديث، الحديث الأول في البخاري، الحديث الثاني قال له علة. الحديث الثاني الإخوة جاء من طريق، يعني كما ذكر الترمذي لما أخرج الحديث، قال حديث سمرة، حديث حسن صحيح، يعني نعم. وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. هذا ملخص الكلام في هذا الحديث. يعني أقول لك الحديث الإخوة لا تغتر بطريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، لأنه من رواية عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. فعيسى بن يونس روى عن ابن أبي عروبة بعد الاختلاط، يعني عيسى بن يونس تغير حفظه اختلط، فروى أو آسف عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة، نعم روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط، يعني بعد اختلاط لعله هنا الكلام، نعم عن سعيد بن أبي عروبة، نعم آسف. فعيسى بن يونس إذن روى عن ابن أبي عروبة بعد الاختلاط، يعني ابن أبي عروبة تغير حفظه، فعيسى بن يونس كان ممن روى عنه بعد الاختلاط. فقول عيسى بن يونس هنا في السند عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، هذا من أوهامه، من الأوهام، تكون من أوهام يعني سعيد بن أبي عروبة أن روى عنه بعد الاختلاط. لذلك غيره يروي هذا الحديث بالوجه الآخر، وإلا هذا الحديث لا يعرف له طريق عن قتادة عن أنس إلا من هذا الطريق، لكن غير يعني باقي الرواة يروون هذا الحديث ماذا؟ من طريق الحسن، يعني يرويه سعيد بن أبي عروبة عن الحسن عن سمرة عن أنس. وهذا الوجه يعني هو الصحيح عند العلماء، يعني رجحه أحمد أبو حاتم أبو زرعة والبخاري. فالصحيح أن هذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة عن أنس. وطبعا تعرفون يعني أن الحسن عن سمرة، الحسن يعني يدلس، نعم فيكون الحديث أيضا يعني ضعيف، لا يعني ما يمكن أن تقوي طريق بطريق هنا كما عرفت، لأن الطريق الأول أصلا لا وجود له. هذه الإخوة ننتبه لها في التقوية، في باب التقوية بالشواهد والمتابعات. أنا آسف لعل مر في كلامي سمرة عن أنس، له سمرة هو الصحابي، يعني سمرة هو يعني الصحابي، نعم. فإذا عندك الحديث جاء يعني من طريقين، طريق الحسن عن سمرة، وهذا هو الذي يعني صح عند أهل العلم، هذا هو الصحيح عند أهل العلم. أما رواية عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، هذه من الأوهام، فما يصلح أن تقوي يعني رواية موهومة لا وجود لها ب يعني رواية ضعيفة تحتمل التقوية. لذلك يعني قال يعني وله علة، نعم. فالحديث يعني ضعيف. الحديث الذي بعد أيضا حديث جابر، الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، الجار أحق بشفعة جاره، الحديث فيه إثبات الشفعة للجار، قال ينتظر بها وإن كان غائبا، يعني إذا كان الشريك غائبا، وهو هنا ليس شريكا، هنا جار، يعني بيتان بجانب بعض مثلا، والجار يريد أن يبيع مثلا بيته أو يريد أن يبيع أرضه المجاورة لصاحبه، فإذا كان يعني الشريك الأول أنا غائب مثلا وهو الآن يريد أن يبيعها لابد أن ينتظرني، قال ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. هذا الحديث في هذه الزيادة، يعني الشفعة تثبت بين الجار وجاره إذا كان مشتركان، إذا كان مشتركين في ماذا؟ في طريق مثلا. المهم فهذا الحديث الإخوة أيضا يعني جاء يعني في سنده عبد الملك بن أبي سليمان، في سنده عبد الملك بن أبي سليمان، وابن هذا عبد الملك بن أبي سليمان إخوة صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، وحكم العلماء المتقدمون على روايته هنا بأنها وهم، كما يعني حكم بذلك شعبة يحيى القطان والإمام أحمد والإمام الشافعي والبخاري، كل هؤلاء عدوا هذا الحديث من أوهام عبد الملك بن أبي سليمان. إذا تقول هذا الحديث عده شعبة ويحيى القطان والإمام أحمد والشافعي والبخاري أنه من أوهام عبد الملك بن أبي سليمان، وهو صدوق له أوهام، فلا يحتمل إخوة تفرده هنا. يعني هو الآن هذا حديث يعني جابر في الشفعة يعني فيه زيادة على يعني حكم الشفعة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شفعة في كل ما لم يقسم، شفعة في كل شرك، لما يأتي ويزيد أن هناك شفعة بين الجيران إذا كان طريقهما واحدا، هذه زيادة ما جاءت إلا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان. ثم العلة الثانية أن روايته هنا عن عطاء، وعبد الملك بن أبي سليمان استنكرت روايته عن عطاء خاصة، يعني إذا كان يروي عن عطاء روايته منكرة، استنكر العلماء روايته عن عطاء، يعني استنكروا الأحاديث التي تأتي من روايته عن عطاء، فهذا منها، هذا الحديث من روايته عن عطاء. ثم كذلك الإخوة المنافاة موجودة في المعنى، يعني هناك شيء من المخالفة في المعنى بين يعني لفظ نبي سليمان وبين يعني عموم الحديث في الشفعة. طيب فالحديث يعني لا يثبت، وكأن الشيخ الألباني صح الحديث، كان
صنعاني يقول ثقة مأمون،
إيه لكن ما
قول ابن القيم
إيش
ابن القيم صح
الحديث، إيه هو كذا كثير متأخرين صحوا الحديث طبعا، لكن كما عرفت يعني لا شك أن التضعيف أقوى، يعني عندك شعبة ويحيى القطان وأحمد والشافعي والبخاري ينصون أن هذا من أوهام عبد الملك بن أبي سليمان، وابن حجر قال صدوق له أوهام، يعني طبعا ابن حجر كلام مقدم على كلام الصنعاني، أو يعني والمشكلة أن يعني تمشي على ظاهر يعني حال الراوي وما يلتفت إلى كلام مثلا الأئمة يعني في رواياته. فالصدوق لماذا قيل فيه صدوق؟ يعني عبد الملك بن سليمان ما يصل إلى درجة يعني الرواه الذين هم إيش جبال في الحفظ وثقات أوهامهم معدودة جدا، يعني وإنما يعني كما قال في ابن حجر صدوق له أوهام. فلما ينص أحد الأئمة أو جمع من الأئمة على أن هذا الحديث بالذات من أوهامه، وخاصة هنا قرينة أن رواية عن عطاء أصلا تستنكر، الحديث التي تأتي من هذا الطريق تستنكر، فهذا كله يؤيد أن هذا الحديث يعني الله أعلم يعني لا يثبت. طيب عندنا الإخوة الحديث الأول نأخذ القصة التي جاءت في البخاري لأنها يعني تبين يعني معنى الحديث. أولا عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، ويعني أيضا تأتي بالسين بسقبه، يعني هما لغتان بسقبه وصقبه، والسقب أو الصقب هو القرب والملاصقة، القرب يعني الجار أحق بصق به، إيش معنى بصق به؟ الباء سببية، الجار أحق، يعني له، كان يقول الجار أحق يعني له حق زائد بسبب إيش؟ بسبب قربه من جاره. هذا الحديث الإخوة بهذا اللفظ يعني عام، لكن لابد أن نفهم هذا الحديث على ضوء السبب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فالقصة في هذا الحديث ماذا؟ يقول جاء في البخاري من طريق عمرو بن الشريط قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص. أنت تخيل الآن حتى تفهم الحديث والقصة، تخيل أرض كبيرة وفيها بيتين، فيها بيتان، أرض كبيرة وفيها بيتان، بيت لسعد، نعم وهي الدار كلها، يعني هذا الحوش كله لسعد، زين، يعني هي الأرض الكبيرة كلها لسعد وعنده فيها بيت، والبيت الآخر لأبي رافع، يعني عندك بيت لسعد وبيت لأبي رافع، والحوش كل هذا والدار أصلا يملكه من؟ سعد. يقول: وقفت على سعد بن أبي وقاص، يقول عمرو بن الشريد، وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني، يعني اشتر مني بيتي في دارك. الآن عرفنا، إذا تصورت الآن، أبو رافع قال لسعد: اشتر مني بيتي في دارك، فعرفنا أن الدار كبيرة، يعني الأرض كبيرة وفيها بيتان، بيت لسعد وبيت لأبي رافع. الآن أبو رافع ما يريد هذا البيت، فأولا كما قلنا يأتي لمن؟ هل يبيع البيت على أجنبي؟ يأتي إلى من؟ إلى الجار. جاء إلى سعد وقال: ابتع مني، اشتر مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. نعم، يا سعد ابتع مني، لا بيتي، أي نعم بيتي في دارك، نعم، إن لما قال ابتاعهما إذن هما بيتي. ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. إذن الآن أصبح يعني البيتان هما يعني داخل دار سعد، يعني داخل دار سعد. فإذا صح المعلومة مرة أخرى، هي الدار كلها لسعد، ولكن فيها إيش؟ فيها يعني بيتان لأبي رافع. فقال: اشتر مني أو ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لا تبتاع عنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة، يعني ما أعطيك إلا أشتريها منك 4000 درهم منجمة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار. 500 دينار يعني تساوي بالدراهم كم؟ يعني 5000 تقريبا درهم، لأن الدينار 10 تقريبا، ف يعني هو أعطي فيها ثمن أغلى. قال: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطي وأنا قال وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه. فإذا يعني هنا الإخوة الـ يعني أبو رافع يعني وجد من يشتري منه يعني هذه الدار أو هذين البيتين بثمن أعلى، وهي في أرض يعني سعد أو في دار سعد، فمع ذلك يعني قدم سعد لماذا؟ لأجل هذا الحديث، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه، وأنت يعني تجاورني في هذا، الله أعلم يعني كأنه هناك يعني مثل دار سعد يعني كبيرة ممكن يكون له فيها يعني في مثل يعني تخيل يعني الحال أنه مثلا أبو رافع عند بيتين في دار سعد، فهي دار ليست مجرد أرض يعني مثلا أرض كبيرة أو فيها دار لسعد، لكن أمام هذه الدار مثلا تخيل بيتين مثلا لأبي رافع مثلا، ف يعني ما باعها على أجنبي بثمن مرتفع، لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه. فهنا هل يستفاد من هذا الحديث أن يعني الشفعة تثبت للجار مطلقا أو هناك تفصيل؟ طبعا الإخوة الحنفية يقولون تثبت للجار مطلقا، يستدلون بلفظ الحديث الجار أحق بصقبه، تثبت للجار مطلقا، يعني حتى إيش معنى مطلقا؟ حتى لو ما كان بينهما أي شيء مشترك، يعني مثلا تخيل الآن عندك بيت مثلا وبيت يعني يجاورك تماما لاصق بالجدار فقط، الباب هنا على الشارع والباب على الشارع، أراد هذا الجار أن يبيع بيته لا يجوز له أن يبيع حتى إيش يعرض على جاره، هذا عند الحنفية. يعني عندنا إذا المسألة الأولى الإخوة أن الجار يعني الذي يعني ليس بينه وبين يعني جاره أي شيء مشترك، فهنا المسألة هنا الإخوة هذه عند الحنفية تثبت مطلقا الشفعة، يعني حتى في هذا في هذه الصورة. عند الجمهور لا تثبت مطلقا، عند الجمهور مالكي والشافعي والحنابلة لا تثبت مطلقا، يعني لا تثبت مطلقا إيش يعني في الجار الذي ليس بينه وبين شريكه شيء، وقالوا حتى لو كان بينه وبين شريكه طريق أو ممر كذلك لا تثبت، ما دام أنه مجرد جار يعني ليس شريكا، انتبهوا الإخوة هنا جار، يعني كل واحد أصلا يملك إيش يعني بيته ملكا استقلاليا لا يشارك فيه الآخر، هنا نتكلم عن الجيران، فهنا عند الجمهور لا تثبت مطلقا. القول الثالث رواية عند الحنابلة، هذه رجحها ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن سعدي، أنها تثبت إذا كان بينهما حق مشترك، تثبت إذا كان بينهما حق مشترك، الشفعة هنا تثبت إذا كان بينهما حق مشترك، واستدلوا بحديث يعني أبي رافع الذي معنا. كيف يعني حق مشترك؟ مثل الآن يعني نتخيل هذه الدار مثلا كبيرة دار سعد، وفي الفناء مثلا بيتان لأبي رافع، نعم الآن أبو رافع يملك هذا البيت ويملك هذا البيت، لكن بينه وبين سعد ماذا؟ يعني شيء مشترك وهو الفناء مثلا، فيقولون اشتراك يكون في فناء أو مثلا طريق واحد، يعني مثلا تخيل مثلا بيتان لكن مثلا أمام البيتان أيضا مثل الحوش ويعني مكان طريقهما واحد يكون، يعني من جاء مثلا هذا الجار أو هذا الجار إذا أراد أن يدخل البيت لابد أن مثلا هناك باب، توجد هكذا بعض مثلا الشقق أو بعض البيوت مثلا يكون باب مثلا ويدخل ثم هنا يأتي بيت ثم يأتي بيت مثلا، فإذا كان هناك طريق واحد بينهما، إذا كان هناك بئر يشتركان فيهما أو فناء، فقالوا هنا تثبت الشفعة بين الجيران إذا كان بينهما إيش طريق مشترك، وقالوا حديث أبي رافع يدل على هذا، الجار أحق بصقبه، أحق بصقبه طبعا أحق يعني بالحقوق العامة بالبر والنصح، هذا نعم يدخل في الحديث هذا واضح، وأحق بالشفعة لكن في هذه الصورة، أحق بالشفعة لكن إيش في هذه الصورة، فيقيد اللفظ بإيش يعني الحال. هذا أمر مهم الإخوة، يعني نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن أيضا يقيد اللفظ بإيش بالحال التي جاء فيها. هذا مثل حديث مثلا يعني ليس من البر الصيام في السفر، هذا يقيد بماذا بإيش بماذا كان يضر، بدليل يعني حال الحديث هذا وسبب الحديث. فكذلك هنا يعني الظاهر أن الصحابة رضي الله عنهم هنا يعني فهموا هذا من هذا الحديث، فهموا هذا من هذا الحديث أن هذا الحديث يدخل فيه أو تدخل في هذه الصورة، تدخل في هذه الصورة أنه إذا يعني كان هناك شيء مشترك بين الجيران فالجار أحق بصقبه، يعني أحق بالشفعة، أحق بالشفعة. يعني استدلوا بهذا ثم أيدوا هذا بأن الاشتراك في المرافق يعني كالاشتراك في الملك بسبب كثرة المخالطة، فالضرر أيضا موجود هنا، يعني العلة الموجودة في الشفعة بين الشركاء أو نعم ما يكون بين الشركاء من ضرر هذا يوجد هنا، لأنه أيضا هنا في إيش شيء مشترك. فمثلا هذا الذي طريقه واحد بينه وبين جاره، إذا خرج هذا الجار أو ممكن أن أضم هذا الطريق إلى إيش إلى فنائي مثلا أستفيد، لكن لما يبيع هذا الجار نصيبه أو بيته على أجنبي فأنا أتضرر بهذا مثلا. فقالوا إذن الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الملك ويؤدي إلى وجود يعني الضرر، وبذلك يعني يعني يكون أحق هو، نعم يكون أحق، والله أعلم. يعني هو هكذا قالوا هنا أن ما دام بينهم شيء مشترك ف يعني بينهم يعني شيء من الشراكة، يعني قريب من الشركة، يعني ما قياس لكن يعني قريب منها، قريب من الشريك، يشبه الشريك يعني في هذه الحالة من وجود الضرر وكذا، لكن هو يعني لا يوجد شراكة بينهما، هذا بيت مستقل وهذا بيت مستقل. نعم الشراكة في المرفق، نعم اي نعم الشراكة في المرفق، فهي هذه شراكة في المرفق أثرت في يعني كان مشترك معه في الأرض كلها أو في الدار كلها. ممكن أيضا هذا يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هنا ممكن يعني تبعا لهذه المرافق مثلا، الله أعلم. وطبعا الإخوة حديث يعني رواية عبد الملك بن أبي سليمان يعني نص في هذه المسألة، يعني في القول الثالث يعني الجار أحق بشفعة جاره، قال ينتظر بها وإن كان غابا إذا كان طريقهما واحدا. لذلك الذي يصح الحديث ما عنده إشكال يرجح القول الثالث يعني بسهولة، لكن إشكال عرفنا الإخوة أن الحديث فيه ضعف. لكن نقول الإخوة أيضا الحديث الشاذة أو التي فيها ضعف قد يستفاد منها من حيث أنها يعني هذا الكلام احنا قلنا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيكون كلام من؟ كلام أحد الرواة مثلا، فكأن هذا الراوي يعني فهم هذا، يعني كأن أحد الرواة رواة الحديث فهم هذا من الشفعة فعبر بهذا القول، والله أعلم. إذن القول الأقرب يعني القول الثالث هذا يعني فيه قوة والله أعلم، وهو يعني ترجيح ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي، وهو رواية عند الحنابلة. فهذا القول يعني وافق قول الجمهور أن الشفعة لا تثبت للجار الإخوة، هذا الأصل. يعني إذا كان مجرد يعني جارين مع بعض يعني بدون أن يشترك في أي شيء فالقول يعني كما عرفنا قول الجمهور، لكن القول الثالث كأنه يخصص قول الجمهور، يعني يقول الشفعة لا تثبت بين الجيران بخلاف قول الحنفية، لكن إيش يقولون؟ يقيدون هذا القول بماذا؟ بأن إذا كان هناك طريق مشترك فتثبت إيش؟ الشفعة. نعم طيب. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف. الحديث يعني ضعيف جدا كما قال ابن حجر في التلخيص، قال أبو زرعة هذا حديث منكر، يعني فيه محمد بن الحارث بن زياد البصري وهو متروك، شيخه البيلماني كذلك ضعيف. إذن فيه رجل متروك، الحديث ضعيف جدا. هذا الحديث يتعلق بمسألة هل الشفعة تثبت على الفور وتبطل بالتأخير. نحن الإخوة نسينا أن نذكر مسألة في الحديث الأول، يعني هي تناسب المسألة هذه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. فعندنا مثل مسألة إذا باع قبل أن يعرض على شريكه وقبل أن يعلم شريكه، فهل من حق الشريك أن ينتزع يعني هذه الحصة من المشتري أو لا؟ له الحق أو لا؟ له الحق. هذا مذهب المالكية وقول عند الشافعية، هذا مذهب المالكية وقول عند الشافعية أن له الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، قال لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. فكون يبيع الأجنبي بدون ما يعرض علي مثلا هذا ليس من حق، فلي الحق أن أنتزع الحصة من المشتري. ورواية مسلم يعني صريحة في هذا، هذا خلاف يعني قول الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعي أنه قالوا ليس له الحق، يعني الله أعلم، لكن الرواية هذه واضحة. طيب، وطبعا الإخوة أيضا لا يجوز للشريك مثلا الذي يريد بيع حقه أن يتحايل على الشريك الأول، يعني مثلا يقول أنا أهديت حقي لفلان ويقصد بالهدية مثلا هدية الثواب أن يكون إيش عليها عوض مثلا، يعني يحتال يعني يبيعها لأجنبي لكن يقول يخدع الشريك يقول لا أنا أعطيته هدية، أنا ما أريد شيء، أعطيته هدية أو صدقة أو كذا، فهذا لا يجوز طبعا، لا يجوز الكذب والتحايل في هذا. طيب، إذا يعني عرض عليه لكن تأخر، يعني هنا الشريك الأول يعلم أن صاحب الأنز يريد أن يبيع نصيبه لكن تأخر في يعني مثلا مفاوضة هل أنا الذي سأشتري أو لا، فهل الشفعة تثبت على الفور وتبطل بالتأخير؟ هل الشفعة تثبت على الفور وتبطل بالتأخير؟ يعني إذا أخرت، إذا أنا ما ذهبت إليه في نفس الوقت وأخرت يوم يومين وباع على الأجنبي، هل من حقي الآن أنا أطالب بالشفعة أم أنها فاتت؟ فعند الحنفية والحنابلة والشافعية، هذا عند الحنفية والأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة، أنها تفوت إذا لم يبادر إليها، أنها تفوت إذا لم يبادر الشريك الأول إليها. وعند المالكية، وهذا قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، أنها لا تفوت. يعني طبعا القول الأول الحنفية والحنابلة والشافعية قالوا يعني هي مثل الخيار، يعني الشفعة مثل الخيار لدفع الضرر، فإذا يعني لم يبادر إليها سقطت. أما قول المالكية نعم رواية عند الحنابلة وقول الشافعية قالوا يعني هي حق له، أصبح حق ثابت له، فما يجوز أن يعني يفوت أو أن تفوت إلا أن مثلا يصرح أن أنا خلاص لا أريد. أنه قالوا أيضا قد يحتاج إلى مهلة إلى أن يفكر. وذلك هناك قول وسط، وهذا قول عند الشافعي ورجحه الشيخ بن سعدي، أن للشفيع أن يؤخر ويحدد مدة للتأمل، وترجع هذه المدة إلى العرف. أن يعني قول قول للشافعية وهذا ترجيح بن سعدي أن للشفيع يعني أن يؤخر الشريك الأول له أن يؤخر ويقول مثلا لشريكه انتظر علي أنا سأتأمل وسأرد عليك فهذا من حقه والله أعلم. فإذن هذا قول وسط يعني بين القولين والله أعلم والله أعلم. والحديث الذي معناه طبعا هو معناه يعني كحل العقال يعني العقال الحبل الذي يعني يعقل به البعير يربط به البعير غالبا ما يعني يسهل انخلاع أو انحلال الحبل غالبا ما يسهل انحلال الحبل فمعناها أن الشفعة لا يعني الشفعة تفوت بسرعة يعني إذا لم يبادر إليها يعني انحلت كما يعني ينحل عقال البعير. نعم طبعا لعلنا هنا نقف هنا الإخوة إن شاء الله. نعم لا إذا تصدق ما تثبت لأن يعني هو الآن ما يريد العوض يعني يريد وجه الله تعالى يريد الثواب. سلام لا يعني ما الآن هذه صدقة لفلان فليس من حقي أنا الشريك أن أقول له هذا ليس من حقك وأنا أعطيك عوض وأخذ منك الأرض لا يعني هنا فرق يعني بين الصورتين يعني ما دام أنها يعني هو تصدق فأصبحت هذه صدقة ملك للفقير يعني
حتى لو تضرر
إيه خلاص يعني حتى لو تضرر يعني خلاص صاحبي ما يريد العوض. طبعا في هذه الأمور أيضا كما عرفنا ممكن أن يكون هناك شيء من المصالحة يعني يقول تريد تصدق ما عليه صدق يعني مثلا يعني الآن أنا محتاج أيضا كما تنظر لحاجة فلان أنا أحتاج مثلا إلى هذا يعني أبواب الصدقة كثيرة أو ممكن أن يعني حتى لو يصالحوا على مال مثلا فأنا أعطيك مال وأنت ممكن تشتري لك أرض صدق به افعل ما تشاء يعني يعني الله أعلم. إيه نفس الشيء يعني كلما زاد العدد نفس الطريقة يعني إذا واحد مثلا يريد أن يبيع نصيبه لابد أن يستأذن الاثنين. إيه
من يخير
كيف
هل هو مخير أن يختار
إيه يعني
منهم ولا
الله الظاهر أنه يكون بينهما يعني بينهما مدام أنه يعني شريك هذا له الحق وهذا له الحق والشركة ستظل يعني بينهما ف الله أعلم أنا ما أدري بس يعني لو شوف راجع لكن الله أعلم قد يكون هو الظاهر إذا من يعني كلاهما له الحق في هذا. يعني الله أعلم يمكن راجع المسألة أكثر يعني الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.